أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: الثبات النفسي ومواجهة التحديات. وسيكون البحث بعون الله في محورين: الأول الرؤية الكونية، الثاني الأمل والتفاؤل. وقبل أن نبدأ في الحديث حول المحور الأول، نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأول الرؤية الكونية. يود الإنسان أن يعيش حياته دون مشاكل أو صعوبات، وأن لا تعترض طريقه عوائق أو عقبات. يود أن كل ما يرغب فيه ويراه مناسبا له يريد أن يراه متحققا حاصلا، وما يزعجه وما لا يناسبه يود أن لا يحصل وأن لا يكون. لكن هذه الرغبة تصطدم مع طبيعة السنن والقوانين التي جعلها الله تعالى حاكمة على الكون. أنت تعيش ضمن كون، ضمن وجود له أنظمة، له سنن، له قوانين. خالقه وموجده خالق حكيم مدبر، فلا يمكن أن تتحقق كل رغباتك وكل أهوائك إلا ضمن سنن الكون وضمن أنظمة الكون. يقول تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية أخرى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لا تتغير بناء على رغبتي وعلى رغبتك. الكون قائم على إرادة حكيمة هي إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس حالة مزاجية أو عفوية. يقول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا شيء يجري في الكون مزاحا أو هزلا أو بدون قصد. لا تسير أمور الحياة والكون تبعا لرغبتي أو رغبتك، رغباتنا متخالفة متصادمة، بل إن الإنسان نفسه قد تختلف رغباته فيرغب في شيء وقتا ويكرهه في وقت آخر. يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الكون لا يجري حسب رغبات الناس وحسب أهوائهم، وإنما هناك إرادة حكيمة. كل واحد يريد أن يسير الكون على رغبته ولا تهمه الرغبات والحاجات الأخرى، ليس عليه من بقية مصالح الكون، مصالح الوجود، مصالح الآخرين، يهمه مصلحته هو، فيريد أن تكون الأمور وفق مصلحته بل وفق رغبته، لأنه كما سنشير قد لا يدرك حقيقة واقع مصلحته. في رواية جميلة في كتاب الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام، الرواية تقول: رجل كان في بني إسرائيل، كانت له ابنتان، فزوج إحداهما من رجل زراع، فلاح مزارع، وزوج الأخرى من رجل فخار، يعني يصنع الأكواز الكيزان والجرار من الخزف. وكان عندنا في المنطقة سابقا حب الماء، يعني الوعاء الذي يجعل فيه الماء خاصة في الصيف لكي يصبح باردا، وتصنع القداوة الله يرحمها استراحوا الناس منها. هذا زوج هذه البنت الثانية يصنع الجرار، وزوج البنت الأولى فلاح مزارع. ثم زارهما هذا الرجل العابد الصالح من بني إسرائيل، زار ابنتيه، فبدأ بامرأة الزراع فقال لها: كيف حالكم؟ كيف أوضاعكم؟ كيف أموركم؟ فقالت: قد زرع زوجي زرعا كثيرا، فإن أرسل الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالا. أطلب من الله يا ليت يجي مطر كثير قوي حتى الزرع ينمو يكون في ثمر كثير وحالنا يصبح أحسن حال في بني إسرائيل. ثم مضى إلى امرأة الفخار فقال لها: كيف حالكم؟ فقالت: قد عمل زوجي فخارا كثيرا، فإن أمسك الله السماء ولم ينزل المطر فنحن أحسن بني إسرائيل حالا. لأن هذا اللي يصنع الجرار والأكواز يخليهم برا حتى ينشفوا في الشمس في ظل حرارة الشمس، فإذا جاء المطر يتأخر الأمر عليه. انظر، جماعة يرون أن نزول المطر خير لهم وأفضل لهم، وجماعة يرون أو ناس يرون أن عدم نزول المطر هو الأفضل لهم. رغبات متفاوتة بين بني البشر، ولكن أمور الكون والحياة لا تجري على رغبات هؤلاء أو رغبات هؤلاء. هناك سنن إلهية حكيمة. قد يكون شيء عند ناس يفيدهم، عند أناس يفيدهم، لكنه عند آخرين قد يسبب لهم ضررا. وكما قال المتنبي: بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. نحن نرى الآن مع هذه الجائحة التي أضرت بالمصالح الاقتصادية لمعظم الناس في العالم، لكن بعض الجهات، شركة أمازون وفيسبوك وأبل، حققوا مليارات الدولارات بسبب وبفضل هذه الجائحة. إذن أمور الكون وأمور الحياة لا تجري حسب رغبة الإنسان، وهو الإنسان. ونعود إلى المتنبي أيضا في شعره الحكم الجميل: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وهناك قراءة: تجري الرياح بما لا يشتهي السفن، إما بما لا تشتهي السفن، يعني السفينة لا تشتهي الرياح تعرضها للخطر، أو بما لا يشتهي السفن، يعني ربان السفينة، قائد السفينة. لكن القراءة الأولى بما لا تشتهي السفن هي الأصل وهي الأشهر. على العموم، أحداث الكون والحياة تجري وفق قوانين وسنن لمصلحة كل الوجود، وضمن الإرادة والحكمة الإلهية. ولكن معرفة الإنسان محدودة بما يجري في هذا الكون. كل شيء، حتى الأشياء الجزئية، مرضك، حالك المالي المادي، كل حادث يحدث لك أنت شخصيا في الحياة هو ضمن حالة عامة، ضمن النظام العام في الكون، له مكانته، له موقعه ضمن هذا النظام العام. ولكن الإنسان لا يعلم، ولذلك يرغب في شيء ولا يرغب في شيء آخر، لأنه لا يعلم موقع كل شيء، موقع كل حدث، موقع كل ذرة في نظام الكون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإمام علي عليه السلام في كلمة له: إن الله سبحانه يجري الأمور على ما يقتضيه لا على ما ترتضيه، على ما تقتضيه السنن والقوانين الإلهية الحاكمة في الكون، لا على ما ترتضيه أنت أو أرتضيه أنا. ماذا نعلم نحن من نظام الكون؟ ماذا نعرف من إدارة شؤون الكون؟ قديما قال الفيلسوف سقراط: بعد أن قطع شوطا في المعرفة والعلم والفلسفة، بعد ذلك قال: كل ما أعرفه أنني لا أعرف شيئا. وفعلا كلما تقدم العلماء في العلم اكتشفوا أن هناك في الكون أسرار ومجاهيل لا يعرفونها. قبل فترة نشرت CNN تقريرا عن المركز الأوروبي للأبحاث النووية، يقول فيه إن العلماء يجهلون 96% من الكون. يعني مع كل هذا التقدم العلمي، حوالي 4% فقط من الكون يعرفه العلماء. أي علماء؟ العلماء المتخصصون في الأبحاث النووية، الجيولوجية، الفضائية، في علوم الطبيعة، يجهلون 96% من الكون. وقد وجدنا الآن تجاه هذا الفيروس كوفيد-19 كورونا، العلماء لحتى الآن متحيرين كيف نشأ هذا الفيروس، وكيف يعمل، وكيف يتحول، وكيف يمكن مقاومته. ولاحظتم خلال الشهور الماضية نظريات وآراء، حتى منظمة الصحة العالمية حالة من الارتباك، كل يوم يطلعوا رأي، كل يوم يطلعوا نظرية، وهكذا بقية العلماء. هذا تجاه فيروس بسيط صغير في الكون، في الحياة، إذن الإنسان يجب أن يعرف أن هناك إلها يسير الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فكل ما يجري في الكون نابع من تلك السنن والقوانين الإلهية ضمن المصالح العامة للكون والحياة. حدث معين يرتبط بمصلحة كونية، يرتبط بنظام، نظام الكون جزء من ذاتيات الكون، جزء من ذاتيات الكون. كل حدث تراه وإن كان صغيرا له خلفية. أنت ترى الآن هذه التفاحة التي تأكلها، هذه البرتقالة التي تأكلها، هذه التمرة التي تأكلها، خلفها تاريخ. لو بحثت كيف صارت وكيف خلقت هذه التفاحة حتى وصلت إليك، كم من جهد، كم من عمل، مرت بكم سنة، بكم نظام، بكم قانون، حتى أصبحت تفاحة وحتى وصلت إليك وحتى أصبحت أنت تستطيع أكلها. وإذا أكلتها أيضا قوانين وأنظمة داخل جسمك حتى تستفيد من العناصر الغذائية التي فيها. إذن على الإنسان أن يلتفت إلى هذا الجانب، بل حتى مصلحة الإنسان نفسه. هل الإنسان يستطيع أن يعرف مصلحته في الحقيقة والواقع؟ لا، ربما يرغب الإنسان في شيء ويوده ويلح عليه ولكنه ليس في مصلحته، يكتشف فيما بعد أنه ليس في مصلحته وقد لا يكتشف، وربما يكره شيئا كما تقول الآية الكريمة: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الإنسان حتى مصلحته الشخصية قد لا يعرفها ولا يدركها. وكثيرا ما تمر بالإنسان حوادث وقضايا، مثلا يريد أن يشتري شيئا، أن يشتري أرضا، أن يشتري عقارا، ويلح ويحاول بشكل أو بآخر ما يتم الموضوع، تصير عوائق عقبات، يتأثر في وقتها، ينزعج: ليش ما تم هذا الأمر؟ بعد مدة يكتشف: الحمد لله أنا ما اشتريت هالبيت، الحمد لله أنا ما اشتريت هالأرض. يمكن يرغب في عمل معين ويسعى من أجل أن يكون في ذلك العمل في ذلك المكان، فلا يتأتى له ذلك فينزعج. بعد فترة يتبين: لا الحمد لله أنا ما صرت، صار في خيار أفضل، أو أن هذا الخيار بانت له مساوئه. وكثيرا ما تنقل قضايا وقصص، يروح واحد إلى المطار يتأخر شوية في الطريق، تفوته الرحلة في تلك الطائرة فيتأذى ينزعج، بعدين يسمع أنه حدث حادث لتلك الطائرة، تصير الأشياء. يكون الإنسان في مكان فيخرج بغير اختياره منزعج، لا يريد الخروج من ذلك المكان، في مقهى، في مكان، في محل، يريد أن يبقى لكن حدثا طارئا يجبره على الخروج، فيخرج وهو منزعج يتمنى أن لا يخرج من ذلك المكان. بعدين ممكن يصير حادث في ذلك المكان، يشوف الحمد لله أنه طلع. هذا كثير من القضايا تصير وقت الزلازل، وقت الهزات، وقت الكوارث، وقت الانفجارات، أحداث كثيرة من هذا النوع. هذه تبين أن الإنسان هو أنت، حتى مصلحتك لا تستطيع أن تشخصها قياسا إلى علم الله وقياسا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. محصلة هذا الأمر أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأحداث التي تقع ولا خيار له فيها، لا خيار له فيها، لا يستطيع تغييرها، ينبغي أن ينظر إليها نظرة اطمئنان ورضا بحكمة الله. ما دام ينطلق من هذه الرؤية الكونية الواسعة، أن الكون له خالق، أن الكون له إله، أن هناك أنظمة وقوانين حاكمة في هذا الكون، فيصبح عنده ثبات واطمئنان نفسي. وهذا معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا يعني بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله يعني ذكر أن هناك قوة خالقة موجدة مدبرة حكيمة رحيمة في هذا الكون والحياة، فيطمئن الإنسان أمام المشاكل، أمام التحديات، أمام الصعوبات، يكون مطمئنا، يكون واثقا، يواجهها بمعنويات رفيعة. القرآن الكريم في آيات كثيرة وعندنا نصوص وأحاديث تؤكد على مسألة الرضا بالقضاء والقدر بما يجري في هذا الكون من أحداث ومن أمور لا خيار للإنسان فيها. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن عباده المؤمنين بهذا التعبير الغريب العجيب: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عن الله يعني راضوا بما يقدر الله سبحانه وتعالى، راضوا بما يكتب الله وما يسير الله تعالى به أمور الكون. في كلمة جميلة ورائعة جدا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ما أحوجنا إلى مثل هذه المفاهيم، وخاصة في مثل هذه الظروف، صعوبات في ظل هذه الجائحة التي تمر علينا وتمر على العالم. نحن بحاجة إلى أن نواجه هذه الظروف بمعنويات رفيعة بثقة عالية. الإمام علي عليه السلام يقول فيما روي عنه: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. اللي تريده أنت ما صار، اللي صار شيء آخر، طيب أنت أرد ما حصل، هذا اللي حصل خير، خير، الخير فيما وقع. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. في كلمة أخرى أيضا عن الإمام علي عليه السلام: أصل الرضا حسن الثقة بالله. أرأيت الإنسان المريض الذي يثق بخبرة طبيب، طبيب يثق بخبرته، يثق بكفاءته، الطبيب يقرر له عملية، الطبيب يمنعه من طعام بعض الأحيان، بعد العملية ساعات لازم ما تشرب الماء، يشعر بالعطش، يريد الماء ولكن الطبيب يمنعه. الإنسان يثق بالطبيب، يسلم أمره إلى هذا الطبيب الكفو، الثقة الذي يثق به. ألا تسلم أمرك لله؟ ألا تثق بالله سبحانه وتعالى الرحيم بك، خالقك، المسير لأمورك؟ أصل الرضا حسن الثقة بالله. الإنسان الذي يتعامل مع التحديات ومع الأحداث بهذه الروحية تكون نفسيته نفسية منفتحة. يقول علي عليه السلام: الرضا ينفي الحزن، لا يعيش حالة من الغم والحزن تجاه الأحداث، تجاه المشاكل، تجاه العقبات والتحديات. طبعا هذا لا يعني أن يستسلم الإنسان، سنتحدث إن شاء الله، يسعى الإنسان أمام العقبات، أمام المشاكل، يسعى لمعالجتها، كلامنا فيما لا خيار للإنسان فيه، الحديث هنا فيما لا يستطيع الإنسان تغييره وتبديله. وورد عنه عليه السلام: إن أهنأ الناس عيشاً من كان بما قسم الله له راضيا، أي يرضى بما قسم الله له. ونحن نقرأ في دعاء كميل: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك. الإنسان يكون راضيا، هذا في دعاء كوميل وفي بعض الأدعية عبارات تؤكد على الإنسان أن يطلب من الله، وإنما يطلب الإنسان ما يراه مناسبا ومفيدا له. هذا المفهوم يفيد للإنسان، هذه الروح مهمة للإنسان، ولذلك يطلبها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. الإنسان تكون له ثقة بربه وخالقه، وهذه هي ثمرة الرؤية الكونية للإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن حينما يواجه الحياة ينطلق في مواجهته لأحداث الحياة من إيمانه بالله، من رؤيته الكونية الواسعة. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني الأمل والتفاؤل. لا بأس أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. النفس معرضة للإصابة بالأمراض كما هو حال الجسم، بل إن بعض أمراض النفس أشد خطرا على الإنسان من كثير من أمراض الجسم. ومن تلك الأمراض النفسية الخطيرة مرض التشاؤم والتضجر والتذمر، أن الإنسان يبتلى بهذه النفسية، يتشاءم، يتضجر مما يواجهه من عقبات، من مشاكل، من أحداث. الضجر في اللغة هو القلق والشعور بالغم، ويسبب ضيق النفس، ولذلك العرب يطلقون على المكان الضيق مكان ضجر، يعني ضيق. فالإنسان الذي يشعر بالقلق والغم ويعيش هذه الحالة، هذا دائما يشعر بالضيق في نفسه، يشعر بالأذى في نفسه. الإنسان ينبغي أن يعرف أن المشاكل طبيعية في الحياة، فلا يسمح للضجر وللتشاؤم أن يسيطر على نفسه. بعض الناس تتحول هذه الحالة عندهم إلى مرض مزمن، يتضجرون، يتذمرون، ليس فقط من الأشياء الكبيرة، حتى الأشياء الصغيرة يتشنجون أمامها، تنحرق أعصابهم، يحرقوا أعصابهم على أشياء لا تستحق. الإنسان ينمي في نفسه هذه الحالة، تنمية حالة الضجر، ينمي هذه الحالة المرضية في نفسه، وهذا خطأ كبير. ترى بعض الناس شيء بسيط، مثلا يقف بسيارته أمام الإشارة الحمراء، أمام سيارة تصير الإشارة خضراء، إما من يكون أمامه لا ينتبه منشغل فينزعج ويعبر عن انزعاجه باستخدام بوق السيارة. في مجتمعاتنا في شوارعنا نشوف هذه الحالة كثيرة، لحظة واحدة ما ينتظر، وإذا طال الوقت شوية تراه منزعجا، يسب، يشتم، يتذمر، كلها لحظات أمام هذه الإشارة. في بعض الأحيان ينتظر عائلته، يريد الخروج مع عائلته، تتأخر العائلة، أطفال، عيال يتأخرون، ينزعج، يتضجر، يتذمر، يتابع معاملة من المعاملات في دائرة من الدوائر، يصيبه التضجر والتذمر إذا طال عليه شيء من الوقت. هذا ينمي في نفسه حالة الضجر، الحالة السلبية، حالة التشاؤم، هذه حالة مرضية. ينبغي للإنسان أن لا يسمح بنموها ورسوخها في نفسه. هذه الحالة لها أضرار كبيرة. الضرر الأول من أضرارها إيذاء النفس، أن الإنسان يؤذي نفسه بهذه الحالة. ينبغي أن يواجه الإنسان الحياة بتفاؤل، بأمل، بروحية إيجابية، لا يسمح للتشاؤم والتضجر والتذمر أن يسيطر على نفسه. بعض الناس دائما من تجلس معاه يفتح لك ملف الشكاوى، عند شكوى من هالجهة وعند مشكلة في هالجهة ومتألم من هالجهة، كأن حياته كلها قطعة قاتمة من السلبيات ومن المشاكل. هذا يؤذي نفس الإنسان. ورد في وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله أوصاها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: يا علي، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. بعد خلاص ما يرتاح في حياته إذا استولى عليه الضجر. ولذلك العلماء يؤكدون على آثار هذه الحالة على صحة الإنسان. دراسة علمية سنة 2010 أثبت من خلالها علماء وباحثون أن أولئك الذين يشعرون بالضجر والضيق باستمرار هم أكثر عرضة للوفاة بنسبة الضعف، قياسا على الآخرين الذين يتحلون بالهدوء وبرودة الأعصاب في التعامل مع مختلف المواقف. وأكدت الدراسة التي أجريت على 7000 حالة واستغرقت 25 عاما أن معظم الذين يعانون من الملل والضجر والضيق كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأ، سيما لناحية الإصابة بأمراض القلب. فلماذا يؤذي الإنسان نفسه بالتشاؤم، بالسلبية، بالضجر؟ هذا إيذاء للنفس. ومن مضاعفات حالة التشاؤم والضجر حرمان الإنسان، هذا الأمر الثاني، الضرر الثاني، حرمان الإنسان من لذة الاستمتاع بالحياة. الحياة فيها مشاكل لكن فيها لذات، فيها خسائر لكن فيها مكاسب. وأساسا الإنسان ينبغي أن يعود نفسه كيف يستمتع بالحياة مع كل المشاكل الموجودة فيها. الإنسان المتضجر لا يستمتع بحياته، فهو باستمرار يشعر بالأذى والضيق. يأخذ عائلته إلى مطعم في يوم العطلة يستأنس حتى يرتاح ويونس عائلته، ممتاز. يجي إلى المطعم يطلب قائمة من الطعام، يتأخر شوية الطعام، زحمة في المطعم لسبب أو لآخر، تحترق أعصابه، ينزعج، يغلي دمه، يتعارك مع الجماعة في المطعم. فالرحلة اللي كان المقصود منها أن يرتاح هو وعائلته تتحول إلى مشكلة. أو بعضهم حتى قبل ما يطلع في السيارة ينتظر زوجته وعائلته، شوي يصير تأخير، يزعل، يغضب، يتشنج، تحترق أعصابه، فيبدأ الرحلة مع عائلته وهو منزعج متوتر الأعصاب. لماذا يا أخي؟ الحياة لا تدار بهذه الطريقة. على الإنسان أن يكون أكثر إيجابية في التعامل مع قضايا الحياة حتى يستمتع بالحياة. ويحضرني هنا مثل أو حالة حادثة، أحد الناس كان يبني بيته، يبني بيت عند بناء بيت، وطبعا بناء البيت فيه مشاكل، فيه صعوبات، فيه عقبات. هذا الإنسان هو كان يقول هالسنتين اللي أنا أتابع فيها بناء البيت شاب راسي، كان شعر راسي أسود صار كله أبيض، خير إن شاء الله وصاير. يتحدث المقاول كذا، واللي طلبت منه الخرسانة كذا، واللي ما أدري إيش كذا، والبلدية كذا. يا أخي بناء البيت هذا أمر يستوجب أن الإنسان يستمتع، أحمد ربك الله أعطاك إمكانية، اشتريت لك أرض، عندك إمكانات تبني بيت، لا تسمح لبعض المشاكل الجانبية البسيطة أن تكدر عليك صف هذه المتعة، هذه اللذة التي ينبغي أن تعيشها. إذن الإنسان يحتاج إلى أن يبحث في نفسه عن جذور هذه الحالة، يبحث عن سبب هذه الحالة المرضية، ويحاول تلافي هذه الحالة حتى يعيش حياته مرتاحا غير متضجر. الثبات النفسي أمر مهم أمام تحديات الحياة، والثبات النفسي حتى لو كان الإنسان لا يجد في نفسه هذه الحالة عليه أن يوجدها، عليه أن ينميها في نفسه. إن لم تكن حليما فتحلم، أن يبحث عن ثقافة التفاؤل، عن ثقافة الأمل، ومجتمعنا في حاجة إلى هذه الثقافة، أن نبث في أوساط المجتمع بين أبنائنا بين شبابنا. لماذا شبابنا حينما يذهبون لممارسة الوظائف والأعمال، يتوظف في وظيفة، يواجه بعض المشاكل في وظيفته فيتراجع، يواجه بعض المشاكل في دراسته فيصاب بالإحباط؟ علينا أن لا نسمح بهذه الثقافة، ثقافة التشاؤم، روحية الإحباط، أن تنتشر في أوساطنا وفي أجوائنا. ينبغي أن ننظر للحياة نظرة واقعية وليس نظرة نرجسية وهمية. الحياة من طبيعتها المشاكل، من طبيعتها العقبات، وكما أشرنا إلى أن الحياة تسير ضمن سنن وضمن قوانين. لا ينبغي للإنسان أن يعيش الوهم بأن كل ما يرغب فيه ينبغي أن يتحقق له. ونحن حينما نقرأ سيرة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وسيرة أصحاب الحسين، نجدهم قدوات في مجال الثبات والاطمئنان النفسي في مواجهة تلك الظروف التي عاشوها. مسلم بن عقيل في الكوفة فرد واحد خذله الناس بعد أن بايعوه، بعثه الإمام الحسين عليه السلام سفيرا عنه إلى الكوفة بعد أن جاءته الكتب والرسائل من أهل الكوفة، بعث مسلما وكتب معه رسالة: بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي ليرى خبركم ويكتب إلي بذلك. وحينما جاء مسلم إلى الكوفة بايعه الألوف من أهلها، ولكن ما هي إلا أيام قلائل وإذا ابن زياد يسيطر على الكوفة، وإذا الناس يتخاذلون عنه. هذا الموقف يسبب إحباط، يسبب تشاؤم، يسبب انهيار، لكن عند من؟ عند من لا يمتلكون الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره، عند من لا ينطلقون من رؤية كونية واسعة مسلم بن عقيل كان قلبه مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، في بيت طوعة حينما حاصره الجيش، فرقة من الجيش بعثها ابن زياد لمحاصرته، خرج إليهم بكل شجاعة بكل بسالة. لماذا؟ لأن نفسه مطمئنة بقضاء الله وقدره، واثق عند ثبات نفسي. حاولوا أن يثنوا عزمه عن مواجهتهم، أن يعطوه الأمان، قال: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا مرا أخاف أن أقتل أو أغرى. بعد ذلك يأسرونه بعد أن أصابوه ويدخلون به على ابن زياد، ولكنه يحتفظ بشموخه، يحتفظ بعزته وإبائه، يدخل قائلا: السلام على من اتبع الهدى. يقول له أحدهم: ألا تسلم على الأمير؟ فيقول: أميري حسين ونعم الأمير. سرور فؤاد البشير النذير، وإلى آخر اللحظات. ومع أنهم صعدوا به إلى أعلى القصر وقتلوه وألقوا به إلى الشارع، إلى الناس، إلى الأرض، ولكن نفسه كانت مطمئنة واثقة، حتى في اللحظات الأخيرة يصلي لله بقلب مطمئن، ويتجه جهة المدينة يسلم على أبي عبد الله الحسين. هذا الرجل النموذج، هذا الرجل القدوة، سقتك دما يا ابن عم الحسين، محاجر شيعتك السافحة، ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.